الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللصالحين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله الحافظ الحكمي في منظومة هذه اليوم: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، للملك والملكوت الواحد الصمد
البر المهيمن
مبدي الخلق من عدمه، من علم الناس ما لا يعلمون ومن بيان انتقام والخط بالخلق، ثم الصلاة على المختار أكرم الأدعياء بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع فاطمة والتابعين بإحسان إلى جميعهم.
لنهديهم حتى يستقيم البيت. نعم.
والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم ما شمس الطوفة طلعت وعدت أنفاسنا في الكون من نسبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وجزاه الله خيرا الشيخ حافظ، هذا رجل فتح الله عليه، وكما يقال حافظ كاسمه، كان يقولون مسدد كاسمه، مسدد بن مسرهد بن مسرب، قالوا مسدد كاسمه وحافظ كاسمه، سماه ابو حافظ جاء ما شاء الله حافظ، ففتح الله عليه من العلم والحفظ. حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله يقول كان ينظم في بعض الليالي 400 بيت، نظم علمي مو شعر كلام، يقول ينظم في بعض الليالي 400 بيت نظما علميا، ونظم في فنون الشريعة، نظم في الفقه السبل السوية أكثر من 2000 بيت، في أصول الفقه وسيلة الحصول قد شرحها كلها الشيخ زيدي، سبل السوية وسيلة الحصول، ونظم في السيرة نيل السول، في سيرة الأمم والرسول، نظم في الناسخ والمنسوخ، نظم كذلك في الزهد الهائية، له نظم في النحو كذلك، أبيات أظن 50 بيتا أو نحوها مطبوعة، طبعها بعض طلبة العلم المنظومات العلمية للشحاب، كان له المجموع طبع في عهد الملك سعود أظن، وهكذا ما أبقى فن، له نظم في الأسانيد والمتون، له في المصطلح دليل أرباب الفلاح ومختصر دليل أرباب الفلاح، شرح معارج القبول، شرح سلم الوصول في العقيدة، سلم الوصول والجوهرة في العقيدة كذلك، محققة رسالة ماجستير أونه، شرح الشيخ زيد كذلك، منظومات عظيمة وعقيدة. توفي عمره في 35 سنة في الحج، ضاع ابن له في الحج فبقي يبحث وراءه، فضربته ضربة شمس، أصيب ضربة شمس فتوفي في الحج رحمه الله، وصلى عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز أظن في الحرم، ودفن في مكة. كان رحمه الله حالما حافظا مجتهدا في طلب العلم، ذكر أنهم كانوا يأتون له بالغداء ولا زال الإفطار مكانه، ما مسته يده، مشتغل بالحلم انقطع. لهذا الشيخ حافظ يعني كان ربنا أعطاه حفظ وفهم كان يقرأ ويفهم. يقول شيخنا الشيخ أحمد بدأنا نحفظ القرآن أنا وإياه، فكان يحفظ هو جزء وأنا أحفظ ثم يحفظ جزء، ثم أصبح كل واحد يحفظ لوحده. نعم، يقولون كان يحفظ الجزء ويصلي به التراويح. فسبحان الله عز وجل. هذه المنظومة في الآداب العلمية، قال الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. ابتدأ بحمد الله تعالى وهو أمر مضى عليه أهل العلم في كتبهم ومنظوماتهم ومؤلفاتهم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، في رواية أبكر، في رواية أجزم. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين على آلائه، الحمد هو الثناء على الله بالصفات الكاملة والأفعال العظيمة، والله تعالى هو المستحق للحمد. ولهذا سور في القرآن الكريم افتتحت بالحمد، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة افتتحت بالحمد، سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، سورة كذلك الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن الآيات. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، سورة سبأ كذلك. وقوله تعالى وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى غير ذلك. والحمد على نوعين، حمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الواجب علينا أن نلهج بالحمد دائما لله، إن الله لا يرضى على العبد، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل الأكلة فيحمده وإذا شرب الشربة فيحمده، يرضى على العبد بكونه يحمد الله عز وجل. ولهذا إذا توفي قريب الإنسان وحمد الله واسترجع قال الله ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد. الحمد لله هذه الكلمة تملأ الميزان كما جاء في الحديث، والحمد لله تملأ الميزان. علينا أن نكثر من حمد الله. الحمد لله رب العالمين، الرب ربوبية الله، ربوبية الله تعالى لخلقه على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة لجميع الخلق بالخلق والإيجاد والرزق، الله يرزق المسلم والكافر والطير والوحش، هذه ربوبية عامة الحمد لله رب العالمين. وربوبية خاصة لأهل الإيمان، يوفقهم ويعينهم ويسددهم، الله تعالى رب العالمين خالقهم ورازقهم والمتصرف في شؤونهم. قال الحمد لله رب العالمين على آلائه، ما المراد بالآلاء؟ النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم، بأي النعم يكذب الإنسان؟ الآلاء النعم، النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على آلائه. الآلاء والنعم كلها من عند الله، ولهذا الشكر لا بد له من ثلاثة أركان. ما أركان الشكر؟ أحسنت، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي يعني بالجوارح، يشكر الله بالجوارح يتسخيرها في طاعة المنعم عز وجل. ولساني باللسان التحدث بالنعم، وأما بنعمة ربك حدث على سبيل الشكر لا على سبيل التفاخر والتكاثر. والضمير المحجبة بالقلب، الاعتراف بالقلب أنها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والشكر يسميه العلماء الجالب والحاف. الجالب للنعم المفقودة، والحافظ للنعم الموجودة، كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتاب مختصر من هذه القاصدين الذي اختصره من بعض إحياء علوم الدين. أو قال على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الله تعالى هو أهل الحمد وأهل الثناء، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، وأهل الحمد والنعم والحقيقة أن يحمد. فأنت تلهج بالحمد في صباحك ومسائك، في صلاتك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء شرط وملء ما بينهما. أهل الثناء والمجد حق ما قال عن كل هذا في كل صلاة، وأنت تلهج بالحمد لله عز وجل فهو المستحق للحمد. أوجدك من العدم، غذاك بالنعم، أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وهو أهل الحمد والنعم، مسد النعم متفضل بها عليك. وأعظم نعمة نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أعظم نعمة أن هداك الله للتوحيد والإسلام. قال وهو أهل الحمد والنعم مستي. إلى أن قال ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. ذي الملك أي صاحب الملك جل وعلا، والملك يرجع إلى ثلاثة معاني. الأول ثبوت صفات الملك له التي هي في صفات العظمة والجلال والكمال والكبرياء إلى آخره، كالقوة والعزة إلى آخره. ثانيا أن جميع الخلق مماليكه وعبيده مفتقرون إليه ومضطرون إليه. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثالث أن له التدبيرات النافذة يقضي في حكمه بما شاء، في ملكه بما شاء. فالله تعالى ذي الملك، والله تعالى ملك مالك، مالك يوم الدين. في قراءة ملك يوم الدين، ما اللي عندكم تمرش تقرأون ملك يوم الدين؟ نعم، هي قراءة سبعية. فالله تعالى ملك مالك، من الناس من قد يكون ملك يسمى ملك لكن ليس تحته ملك، ومن الناس من هو مالك ما مماليك كثيرة لكنه ليس ملك، لكن الله ملك مالك ولله المثل الأعلى كما قال العلماء. قال في الملك والملكوت الواحد الصمد، الملكوت على وزن فعلوت صيغة مبالغة، مثل جبروت قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا في الدعاء في الركوع سبحان ذي الملكوت وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال الواحد، الواحد اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ولهذا يقول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فالله تعالى هو الواحد، واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل. هو الواحد الأحد الفرد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الواحد الصمد، الواحد الصمد، الصمد هو اسم من أسماء الله. ما معنى الصمد؟ قيل هو السيد العظيم الذي كمل في علمه وحكمته وسؤدده، وقيل الصمد الذي لا جوف له، الله مستغن عن خلقه. قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد اسم من أسماء الله، يصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم وفي طلب حاجاتهم. البر وهو اسم من أسماء الله الحسنى، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. ومعنى البر الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وفضله وجوده وكرمه وعطائه جل وعلا، أسبغ عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. البر المهيمن، وهذا كذلك اسم ثابت في القرآن الكريم في أواخر سورة الحشر، وردت أسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله، ومعناها المطلع على خفايا الأمور وما توسوس به الصدور، مهيمن مطلع على كل شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال المهيمن، البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، مبدي الخلق من عدم أي موجد الخلق، مبدي الخلق أي موجد الخلق. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كما بدأنا أول خلق نعيده. أبدي الخلق من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلى جعلناه سميعا بصيرا. الله تعالى مبدي الخلق من عدم، أو الله أوجدك من العدم، غذاك من نعم، أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة من أجل، فواجب عليك أن تعبده سبحانه وتفرده بالعبادة. كيف تعبد من لا يخلق ولا يسمع ولا يبصر؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبت لا تعبد الشيطان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ نشوف المؤذن إذا كان جاء. يمكن جاء العشاء. شوفوا هل هو جانب خارج ولا تفهم؟ وياتي في عن الوقت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللي سكن هذا المكيف سيدي عبارة شريف. قال الناظم رحمه الله: من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. من علم الناس ما لا يعلمون، الذي علم الناس ما لا يعلمون من هو؟ الله عز وجل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم فضل الله ومنته سبحانه. هذه نعمة من الله عز وجل، علمك البيان، تتكلم وتبين ما في صدرك. والنطق نعمة، واللسان نعمة، ولكن على الإنسان ينتبه بتسخير هذه النعم في طاعة المنعم جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: من يؤمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أؤمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أيكف عليك هذا لسانك؟ قال: يا رسول، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلت ثومك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال: وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. أنطقهم بالبيان وبالخط، جعلهم يستطيع الإنسان أن يكتب بالقلم ويخط بالقلم ما في ضميره ما في قلبه، يبينه مكتوبا ويخطه بالقلم، علم بالقلم. وفي هذا إشارة كما قال بعض العلماء في هذه الآية: الرحمن علم القرآن في سورة القلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قالوا في هذا إشارة إلى أهمية الكتابة، كتابة العلم، فإن مما يثبت العلم كتابته وتدوينه. قال بعض السلف: قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قد يقرأ الإنسان، ولكن إذا لم يدون الفوائد تذهب وتطير كما يقال. قال بعض العلماء: اكتب أفضل ما سمعت وأفضل ما قرأت. إن هذا مما يبقى، ولهذا تجد العلماء لهم كتب للفوائد التي يجدونها في الكتب. الشيخ ابن عثيمين له كتاب فرائد الفوائد، يقرؤون في الكتب المطولات فيأخذون فوائد فيسجلونها تبقى محفوظة، ويستفيد بها من بعدهم منها من بعدهم. وهكذا الشيخ السعدي رحمه الله هو كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، يقول: كنت أقرأ في رمضان في القرآن فأجد فوائد واستنباطات ليست في كتب التفسير، مطبوع في مجلد صغير موجود، فدونها هذه الفوائد. وهكذا والخط، قال الناظم رحمه الله: خط بالقلم. والخط بالقلم، علم الإنسان أن يخط بالقلم ويكتب بالقلم ما في قلبه وما في ضميره. ثم قال: ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بغير أكرم مبعوث لا قبلها نعم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. ثم الصلاة على المختار، عقب ذلك، عقب حمد الله تعالى والثناء عليه، أتبع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على المختار، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دعاء في قوله: ثم الصلاة على المختار. أولا يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكره وشرفه وفضله، ثم الوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه. لسؤالنا من الله أن يصلي عليه. وصلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. الثناء عليه في الملأ الأعلى. ثم الصلاة على المختار. المختار هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المختار ومعناه المصطفى والمجتبى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اختاره اصطفاه الله من قريش وقريش من العرب أفضل العرب. ومن قريش اصطفى بني هاشم إلى آخره. فهو مصطفى عليه الصلاة والسلام على المختار على المصطفى والمجتبى. أكرم مبعوث وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم مبعوث أي أفضل رسول أرسل. والمبعوث هو المرسل. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من ينشط عنه القبر. هو أكرم مبعوث. هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يفتح باب الجنة. وهو صاحب في المقام المحمود كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي يحمده عليه الصلاة. قال بخير هدى أي بأفضل هدى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة إلى خطر يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. فهو مبعوث بخير هدى. ولهذا من نواقض الإسلام من زعم أن هديه خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه خير من شرعه فقد كفر. فالواجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخير هدى في أفضل الأمم. أفضل أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أفضل أمم النبيين. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة هي خير الأمة خير الأمم. وفي الحديث نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. وإن كانت هي من آخرهم لكنها هي من أوائل الأمم التي تدخل الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها أكثر الأمم دخولا للجنة. قال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. نسأل الله تعالى من فضله، نسأله أن يعيذنا من الفتن وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم
الله. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسلاطين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله الحافظ الحكمي في منظومة هذه اليوم: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، للملك والملكوت الواحد الصمد الجل المهيمن البر المهيمن ملك الخلق من عدمه. من علم الناس ما لا يعلمونه من بيان أنفقه والخط بالخلق، ثم الصلاة على المختار أكرم الدعوة بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع الفاضلة والتابعين بإحسان الأهجين، ما لا حرص ولا شمس
لنهديهم حتى يستقيم البيت. نعم.
والتابعين بإحسان لنهجهم ما لا حرص ولا شمس الطفع طلعت وعدت أنفاسنا في الكون النسبي.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وجزاه الله خيرا الشيخ حافظ. هذا رجل فتح الله عليه، وكما يقال حافظ كاسمه، يعني يقولون مسدد كاسمه، مسدد بن مسرهد بن مسرب، قالوا مسدد كاسمه وحافظ كاسمه، سماه ابو حافظ جاء ما شاء الله حافظ. ففتح الله عليه من العلم والحفظ. حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله يقول كان ينظم في بعض الليالي 400 بيت نظم علمي، مو شعر كلام. يقول ينظم في بعض الليالي 400 بيت نظما علميا، ونظم في فنون الشريعة، أظن في الفقه السبل السوية أكثر من 2000 بيت، في أصول الفقه وسيلة الفصول قد شرح كلها الشيخ زيدي، السبل السوية وسيلة الفصول، ونظم في السيرة نيل السول، في سيرة الأمم والرسول، نظم في الناسخ والمنسوخ، نظم كذلك في الزهد الهائية، له نظم في النحو كذلك، أبيات أو 50 بيتا أو نحوها مطبوعة، طبعها بعض طلبة العلم المنظومات العلمية للشحاب، كان له المجموع طبع في عهد الملك سعود أظن، وهكذا ما أبقى فن، له نظم في الأسانيد والمتون، له في المصطلح دليل أرباب الفلاح ومختصر دليل أرباب الفلاح، شرح معارج القبول، شرح سلم الوصول في العقيدة، سلم الوصول والجوهرة في العقيدة كذلك، محقق رسالة ماجستير أونة، شرح الشيخ زيد كذلك، منظومات عظيمة وعقيدة. توفي وعمره 35 سنة، في الحج ضاع ابن له في الحج فبقي يبحث وراءه فضربته ضربة شمس أصيب ضربة شمس فتوفي في الحج رحمه الله. وصلى عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز أظن في الحرم ودفن في مكة. كان رحمه الله حالما حافظا مجتهدا في طلب العلم. ذكر أنهم كانوا يأتون له بالغداء ولا زال الإفطار مكانه ما مسته يده مشتغل بالعلم انقطع. لهذا الشيخ حافظ يعني كان ربنا أعطاه حفظ وفهم كان يقرأ ويفهم. يقول شيخنا الشيخ أحمد بدأنا نحفظ القرآن أنا وإياه فكان يحفظ هو جزء وأنا أحفظ ثم يحفظ جزء ثم أصبح كل واحد يحفظ لوحده. نعم يقولون كان يحفظ الجزء ويصلي به التراويح فسبحان الله عز وجل. هذه المنظومة في الآداب العلمية قال الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. ابتدأ بحمد الله تعالى وهو أمر مضى عليه أهل العلم في كتبهم ومنظوماتهم ومؤلفاتهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، في رواية أبتر، في رواية أجزم. وهذا الحديث حسنه النووي وابن الصلاح وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين على آلائه، الحمد هو الثناء على الله بالصفات الكاملة والأفعال العظيمة، والله تعالى هو المستحق للحمد. ولهذا سور في القرآن الكريم افتتحت بالحمد. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة افتتحت بالحمد. سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة كذلك الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الآيات الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. سورة سبأ كذلك وقوله تعالى وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى غير ذلك. والحمد على نوعين، حمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الواجب علينا أن نلهج بالحمد دائما لله. إن الله لا يرضى على العبد يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل الأكلة فيحمده وإذا شرب الشربة فيحمده. يرضى العبد بكونه يحمد الله عز وجل. ولهذا إذا توفي قريب الإنسان وحمد الله واسترجع قال الله ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد. الحمد لله هذه الكلمة تملأ الميزان كما جاء في الحديث والحمد لله تملأ الميزان. علينا أن نكثر من حمد الله. الحمد لله رب العالمين. الرب ربوبية الله ربوبية الله تعالى لخلقه على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة لجميع الخلق بالخلق والإيجاد والرزق، الله يرزق المسلم والكافر والطير والوحيد، ربوبية عامة الحمد لله رب العالمين. وربوبية خاصة لأهل الإيمان يوفقهم ويعينهم ويسددهم. الله تعالى رب العالمين خالقهم ورازقهم والمتصرف في شؤونهم. قال الحمد لله رب العالمين على آلائه. ما المراد بالآلاء؟ النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبا؟ فبأي نعم؟ بأي النعم يكذب الإنسان؟ الآلاء النعم، النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. على آلائه، الآلاء والنعم كلها من عند الله. ولهذا الشكر لا بد له من ثلاثة أركان. ما أركان الشكر؟
يدي ولسانه والضمير المحجز.
أحسنت، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي يعني بالجوارح، يشكر الله بالجوارح بتسخيرها في طاعة المنعم عز وجل، ولساني باللسان التحدث بالنعم، وأما بنعمة ربك حدث. على سبيل الشكر لا على سبيل التفاخر والتكاثر. والضمير المحجب بالقلب، الاعتراف بالقلب أنها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والشكر يسميه العلماء الجالب والحاف. الجالب للنعم المفقودة، والحافظ للنعم الموجودة، كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتاب مختصر من هذه القاصدين الذي اختصرهم بعض إحياء علوم الدين. أو قال على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الله تعالى هو أهل الحمد وأهل الثناء، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، وأهل الحمد والنعم والحقيقة أن يحمد. فأنت تلهج بالحمد في صباحك ومسائك، في صلاتك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء شرط وملء ما بينهما. أهل الثناء والمجد حق ما قال عن كل، هذا في كل صلاة، وأنت تلهج بالحمد لله عز وجل فهو المستحق للحمد. أوجدك من العدم، غذاك بالنعم، أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وهو أهل الحمد والنعم، مصد النعم، متفضل بها عليك. وأعظم نعمة نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أعظم نعمة، أن هداك الله للتوحيد والإسلام. قال وهو أهل الحمد والنعم مستي. إلى أن قال ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. ذي الملك أي صاحب الملك جل وعلا، والملك يرجع إلى ثلاثة معاني. الأول ثبوت صفات الملك له التي هي في صفات العظمة والجلال والكمال والكبرياء إلى آخره، كالقوة والعزة إلى آخره. ثانيا أن جميع الخلق مماليكه وعبيده مفتقرون إليه ومضطرون إليه. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثالث أن له التدبيرات النافذة، يقضي في حكمه بما شاء، في ملكه بما شاء. فالله تعالى ذي الملك، والله تعالى ملك مالك، مالك يوم الدين. في قراءة ملك يوم الدين، ما دي عندكم تمرش حتى تقرؤون ملك يوم الدين؟ نعم، هي قراءة سبعية. فالله تعالى ملك مالك من الناس، من قد يكون ملك يسمى ملك لكن ليس تحته ملك، ومن الناس من هو مالك، مماليك كثيرة لكنه ليس ملك، لكن الله ملك مالك ولله المثل الأعلى كما قال العلماء. قال في الملك والملكوت الواحد الصمد، الملكوت على وزن فعلوت صيغة مبالغة، مثل جبروت، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا في الدعاء في الركوع سبحان ذي الملكوت وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال الواحد، الواحد اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ولهذا يقول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فالله تعالى هو الواحد، واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل. هو الواحد الأحد الفرد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الواحد الصمد، الواحد الصمد، الصمد هو اسم من أسماء الله. ما معنى الصمد؟ قيل هو السيد العظيم الذي كمل في علمه وحكمته وسؤدده، وقيل الصمد الذي لا جوف له، الله مستغن عن خلقه. قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد اسم من أسماء الله، يصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم وفي طلب حاجاتهم. البر وهو اسم من أسماء الله الحسنى، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. ومعنى البر الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وفضله وجوده وكرمه وعطائه جل وعلا، أسبغ عليهم من نعم الظاهرة والباطنة. البر المهيمن، وهذا كذلك اسم ثابت في القرآن الكريم في أواخر سورة الحشر، وردت أسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله، ومعناها المطلع على خفايا الأمور وما توسوس به الصدور، مهيمن مطلع على كل شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قاضيا على المهيمن البر المهيمن مبدي الخلق من عدم مبدي الخلق من عدم أي موجد الخلق مبدي الخلق أي موجد الخلق الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كما بدأنا أول خلق نعيده مبدي الخلق من عدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله جعلناه سميعا بصيرا الله تعالى مبدي الخلق من عدم أو الله أوجدك من العدم غذاك من نعم أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة من أجل فواجب عليك أن تعبده سبحانه وتفرده بالعبادة كيف تعبد من لا يخلق ولا يسمع ولا يبصر يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبت لا تعبد الشيطان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض نشوف المؤذن إذا كان جاء يمكن جاء العشاء شوفوا هل هو جاء خارج ولا تفهم وغير شيء عن الوقت
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إلى سكن هذا المكيف سيوبان شديد قال الناظم رحمه الله من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم من علم الناس ما لا يعلمون الذي علم الناس ما لا يعلمون من هو الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالعلم فضل الله ومنته سبحانه. فهذه نعمة من الله عز وجل، علمك البيان، تتكلم وتبين ما في صدرك، والنطق نعمة، واللسان نعمة، ولكن على الإنسان ينتبه بتسخير هذه النعم في طاعة المنعم جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: من يؤمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أؤمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: قال: كف عليك هذا لسانك. قال يا رسول: أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلت ثومك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال: وبالبيان أنطقهم، والخط بالقلم. أنطقهم بالبيان وبالخط، جعلهم يستطيع الإنسان أن يكتب بالقلم ويخط بالقلم ما في ضميره، ما في قلبه، يبينه مكتوبا ويخطه بالقلم، علم بالقلم. وفي هذا إشارة كما قال بعض العلماء في هذه الآية: الرحمن علم القرآن في سورة القلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قالوا في هذا إشارة إلى أهمية الكتابة، كتابة العلم، فإن مما يثبت العلم كتابته وتدوينه. قال بعض السلف: قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قد يقرأ الإنسان، ولكن إذا لم يدون الفوائد تذهب وتطير كما يقال. قال بعض العلماء: اكتب أفضل ما سمعت وأفضل ما قرأت. إن هذا مما يبقى، ولهذا تجد العلماء لهم كتب للفوائد يجدونها في الكتب. الشيخ ابن عثيمين له كتاب فرائد الفوائد، يقرؤون في الكتب المطولات فيأخذون فوائد فيسجلونها، تبقى محفوظة ويستفيد بها من بعدهم، منها من بعدهم. وهكذا الشيخ السعدي رحمه الله هو كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، يقول: كنت أقرأ في رمضان في القرآن فأجد فوائد واستنباطات ليست في كتب التفسير، مطبوع في مجلد صغير موجود، فدونها هذه الفوائد. وهكذا والخط، قال الناظم رحمه الله: خط بالقلم، والخط بالقلم، علم الإنسان أن يخط بالقلم ويكتب بالقلم ما في قلبه وما في ضميره. ثم قال: ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. ثم الصلاة على المختار، عقب ذلك، عقب حمد الله تعالى والثناء عليه، أتبع ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على المختار أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دعاء في قوله ثم الصلاة على المختار. أولا يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكره وشرفه وفضله، ثم الوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، لسؤالنا من الله أن يصلي عليه. وصلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. ثم الصلاة على المختار، المختار هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المختار ومعناه المصطفى والمجتبى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختاره اصطفاه الله من قريش، وقريش من العرب أفضل العرب، ومن قريش اصطفى بني هاشم إلى آخره، فهو مصطفى عليه الصلاة والسلام على المختار أي المصطفى والمجتبى، أكرم مبعوث، وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم مبعوث أي أفضل رسول أرسل، والمبعوث هو المرسل. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وأول من ينشط عنه القبر، فهو أكرم مبعوث، فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يفتح باب الجنة، وهو صاحب في المقام المحمود كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الذي يحمده عليه الصلاة. قال بخير هدى أي بأفضل هدى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة إلى خطر يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، فهو مبعوث بخير هدى. ولهذا من نواقض الإسلام من زعم أن هديه خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه خير من شرعه فقد كفر، فالواجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخير هدى في أفضل الأمم، أفضل أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل أمم النبيين. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، هذه الأمة هي خير الأمة، خير الأمم. وفي الحديث نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، وإن كانت هي من آخرهم لكنها هي من أوائل الأمم التي تدخل الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها أكثر الأمم دخولا للجنة، قال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. نسأل الله تعالى أن يفضله، نسأله أن يعيذنا من الفتن وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.